الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم القضاء والإثبات الشرعي إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنوي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، عزيزات الطالبات، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم من جديد إلى درسنا لهذا اليوم الذي سيكون بعنوان تعيين الحكام وممارسة القضاء. قبل الحديث عن محاور هذا الدرس، أذكركم بما تناولناه في الحلقة السابقة الذي دار حول المحاماة والتأصيل الشرعي لها. وأما محاور درس اليوم فهي: المحور الأول تعيين القضاة، المحور الثاني ممارسة القضاء، المحور الثالث حكم القاضي. وسؤالنا لهذا الدرس هو: كيف يتم تعيين القضاة؟ وكيف يمارس القاضي القضاء؟ المحور الأول تعيين القضاة. أولا، تعيين القضاة في النظم الحديثة والشريعة الإسلامية. لاختيار القضاة وتعيينهم في النظم الحديثة طريقتان. الطريقة الأولى الانتخاب المباشر أو غير المباشر، والطريقة الثانية التعيين من قبل السلطة التنفيذية. أما في الشريعة الإسلامية أعزائي، فإن تعيين القضاة من حق الخليفة أو نائبه، أي أنه من اختصاص السلطة التنفيذية، ويراعى عند اختيار القضاة جانب النزاهة والكفاءة وعدم المحاباة. ولكن ما هو السبيل إلى معرفة الأشخاص الأكفاء لتقلد هذا المنصب الخطير؟ وللجواب أعزائي نقول: هناك طريقتان. الطريقة الأولى اشتهار هذا الشخص بالعدالة واستفاضة أمره بين الناس ومعرفتهم له بالصلاح والتقوى. الطريقة الثانية الاختبار، وذلك للتحقق من توافر الشروط المطلوبة. ثانيا، شروط صحة التقليد. الشرط الأول أن يكون التقليد من رئيس الدولة أو نائبه. الشرط الثاني توفر الأهلية والصلاحية في القاضي. الشرط الثالث قبول المولى، لأن هذا عقد بين الإمام والقاضي. الشرط الرابع أن تكون صيغة التقليد صريحة الدلالة، وأن تحدد شخص القاضي ومكان ولايته. ونأتي الآن إلى ألفاظ التولية، وهي نوعان: صريحة وكنائية. الصريح أعزائي سبعة ألفاظ: وليتك، قلدتك، فوضت إليك، رددت إليك، استخلفتك، استنبتك. والكناية أربعة ألفاظ: اعتمدت عليك، أولت عليك، وكلت إليك، أسندت إليك. وهذه الألفاظ لا تنعقد بها الولاية إلا بقرينة تدل عليها، مثل احكم أو فقضي. لأن هذه الألفاظ تحتمل الولاية وغيرها. ثالثا أجرة القاضي، وأجر القاضي أعزائي هو المال الذي يصرف للقاضي من بيت المال ليقوم بنفقاته ونفقات من يعول، وذلك مقابل تفرغه للقضاء، ويسمى الراتب والمرتب في العصر الحاضر. مشروعيته، وهو مشروع إذ فرض النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن وقال: لعل الله يجبرك ويؤدي عنك دينك. وقد ثبت أعزائي أن أبا بكر الصديق لما ولي الخلافة فرض له الصحابة في كل يوم درهمين، كما أن عمر فرض لسليمان بن ربيعة الباهلي القاضي 500 درهم كل شهر. وهذا أمر طبيعي، لأن القاضي عامل لمصلحة الأمة، وكل من يعمل لمصلحة غيره تكون كفايته عليه. وقد جاء في قانون السلطة القضائية ما يلي: مادة 67 تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقا للجدول الملحق بهذا القانون، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد في هذا القانون. رابعا عزل القاضي. نظرية عدم قابلية القاضي للعزل هي النظرية السائدة في معظم بلاد العالم، أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد اتفقت كلمتهم على أن القاضي إذا تغيرت حالته وعجز عن القيام بأعباء وظيفته أو اختلت فيه بعض شروط القضاء فإنه يكون معزولا، ولو حكم كان حكمه باطلا. سؤال: هل يعزل القاضي مع بقاء أهليته؟ الجواب: ذهب الحنفية إلى أنه يجوز لولي الأمر عزل القاضي بسبب وبدون سبب، وذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز عزل القاضي، ولو عزل فإنه لا ينعزل إلا إذا كان هناك مصلحة محققة. أدلة الفريق الأول، وهم المجيزون لعزل القاضي، استدل هؤلاء بقول عمر: لا أعزلن أبا مريم وأولين رجلا إذا رآه الفاجر فرقه، بمعنى خافه، كما استدلوا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولا أبا الأسود الدؤى للقضاء ثم عزله. وقالوا: إن الإمام كما يملك عزل ولاته على البلدان فكذلك يملك عزل قضاته لعدم الفرق بين ولاية وولاية. أدلة الفريق الثاني، وهم المانعون لعزل القاضي. قال هؤلاء: إن تولية القاضي وقبوله القضاء عقد تم لمصلحة الأمة، فلا يملك عزله، كما لو عقد النكاح على موليته فليس له فسخه. وقالوا: إن القاضي وكيل عن الأمة، ولا يجوز عزل القاضي إذا تعلق بالوكالة حق الغير، وهو هنا الأمة. الترجيح ومناقشة الأدلة. إذا وزننا بين حجج الفريقين نجد أن عزل عمر وعلي بعض قضاتهما كان مبنيا على المصلحة والحاجة، ولم يكن عزلا بدون سبب. وأما قياس القضاء على الإمارة فهو قياس مع الفارق، لأن مكانة القضاء فوق مكانة الإمارة، لذلك فمذهب الجمهور الذي يرى عدم جواز عزل القاضي من غير سبب يقتضيه هو الراجح. موقف الدستور والقانون. نص الدستور اليمني على عدم قبول القضاة للعزل، ونص على أن القضاة وأعضاء النيابة العامة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون، كما نص قانون السلطة القضائية اليمني في المادة الأولى منه على أن القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامها، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. ونص في المادة رقم 86 منه على أن القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون. وقد أعطى القانون اليمني طبعا لمجلس القضاء الأعلى إيقاع العزل كعقوبة للقضاة بناء على الرأي الفقهي القائل في جواز عزل القاضي. خامسا وأخيرا، حصانة القاضي. ورد في قانون السلطة القضائية اليمني رقم 1 في سنة 91 للميلاد الفصل الرابع حصانات القضاة مادة 87، في غير حالة التلبس لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى. مادة 88، لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاء إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناء على طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي. مادة 89، وفيها يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة. مادة 90، لرئيس المحكمة الحق في تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة. مادة 111، وفيها يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم. وبهذا أعزائي نكون قد أنهينا مباحث المحور الأول. المحور الثاني من محاور هذه الحلقة ممارسة القضاء. أولا الاختصاص، وله أنواع: الاختصاص المكاني، والاختصاص الزماني، والاختصاص النوعي، والاختصاص الشخصي، وأخيرا الاختصاص المذهبي. ليس في الشريعة الإسلامية حد معين لما يدخل في اختصاص القاضي، بل إن ذلك متروك لولي الأمر يحدده بحسب المصلحة وتبعا لحاجات الناس وأعرافهم. 1. الاختصاص المكاني، وهو تخصيص قاض أو أكثر في مكان معين يمارس فيه القضاء، ولا يمتد هذا الاختصاص إلى مكان آخر، كما يجوز لولي الأمر أن يجعل ولاية القضاء القاضي شاملة لجميع البلاد. 2. الاختصاص الزماني، وهو أن تقتصر ولاية القاضي على يوم أو أيام معينة من كل أسبوع، فلا يجوز له ولا يصح أن ينظر في غير الوقت المعين له. 3. الاختصاص النوعي، وهو أن يكون القاضي عام النظر في جميع القضايا دون تخصيصه بنوع معين من القضاء لنظره دون غيره كقضايا النكاح أو المعاريف. 4. الاختصاص باعتبار الأشخاص، نص الفقهاء على أنه يجوز أن تكون ولاية القاضي قاصرة على بعض الأشخاص دون بعض، كالنساء دون الرجال، أو العكس، أو تكون قاصرة على الأحداث فقط أو أهل الذمة فقط. 5. الاختصاص المذهبي، الشريعة الإسلامية هي القانون الواجب التطبيق وليس المذاهب، لأن المذاهب هي وجوه لتفسير النصوص، لذا نص الفقهاء على عدم جواز التقليد على مذهب معين، إلا أن الفقهاء أجازوا تقليد المقلد القضاء ضرورة، وبناء على ذلك يجوز تقييد المقلد بمذهب معين. لكن ماذا بالنسبة للقاضي المجتهد؟ وهذا سؤال. نقول بالنسبة للقاضي المجتهد، الأصل فيه أن يقضي باجتهاده سواء وافق رأي غيره من المجتهدين أو خالفه، لأنه مجتهد، والمجتهد يمنع عليه تقليد غيره، ويشترط في الاجتهاد أن لا يكون في مقابل النص أو الإجماع، فإن كان في مقابل أحدهما كان باطلا. أما بالنسبة للقاضي المقلد أعزائي، فلا يجوز له أن يحكم بالقول المرجوح أو الضعيف في المذهب، أي مذهبه، فإن حكم به كان حكمه باطلا، وكذلك لو حكم بغير مذهبه من باب أولى، لأن غير مذهبه لا يعتبر حقا في نظره، وغير الحق لا يجوز القضاء به، وهذا تسلسل منطقي. وقد نص قانون السلطة القضائية في المادة الثامنة على أنه ألف لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية، ب يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقا للقوانين النافذة، كما حدد هذا القانون اختصاصات ومهام المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية. ثانيا تعدد القضاة، الأصل أن يكون لكل محكمة قاض واحد، وهو الذي جرى عليه العمل في العهود الإسلامية السابقة، فما الحكم إذا عين أكثر من قاض في بلد واحد؟ ما هو الحكم في هذه الحالة؟ أعزائي الطلاب عزيزات الطالبات، لا يخلو الحال من أربعة حالات. الحالة الأولى أن يختص كل واحد من القضاة بزمان أو مكان معين، التولية جائزة وصحيحة. الحالة الثانية أن يحدد لكل قاض اختصاصا نوعيا محددا، وهذه الحالة جائزة على أن يقتصر كل قاض على النظر في الاختصاص المحدد له. الحالة الثالثة أن يسند إلى كل قاض من القضاة النظر في جميع الأحكام في جميع البلد على سبيل الاستقلال. فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة على قولين. الأول، ذهب الجمهور إلى الجواز والصحة، لأن في تعدد القضاة مصلحة من حيث تخفيف الأعباء على القضاة وتمكينهم من أداء واجبهم على أكمل وجه. ثانيا، ذهب المالكية إلى عدم الجواز، وعلّلوا ذلك بأن تعدد القضاة يؤدي إلى إيقاف الخصومة، لأن القضاة يختلفون في الاجتهاد ويرى أحدهم ما لا يرى الآخر، كما أن ذلك يؤدي إلى التشاجر بين الخصوم بسبب اختلافهم في القاضي الذي يترافعون إليه. والراجح أعزائي ما رآه جمهور العلماء. الحالة الرابعة أن تكون التولية لا على سبيل الاستقلال، بل يشترط الاشتراك في نظر الخصومات بحيث لا ينفرد قاض بنظر ولا بحكم، وإلا كان حكمه باطلا. وقد اختلف الفقهاء أيضا في هذه الحالة. ألف، ذهب الجمهور إلى جواز والصحة لنفس الحجج السابقة. ب، ذهب المالكية والشافعية إلى عدم الجواز أو الصحة، وحجتهم أن ذلك يؤدي إلى مفسدة تعطل القضاء بسبب اختلاف الرأي غالبا بين القضاة طبعا. وأما القانون اليمني فقد أجاز تعدد القضاة بناء على رأي الجمهور، وبهذا نكون قد أنهينا المحور الثاني. المحور الثالث، حكم القاضي. ما هو تعريف الحكم القضائي لغة واصطلاحا؟ هذا سؤال. الجواب، الحكم لغة هو القضاء في الشيء، وهو مصدر للفعل حكم يحكم أي يقضي، ومنه قوله تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، أي فاقض بين الناس بالحق. وأما اصطلاحا فحكم القاضي هو ما يصدر عنه دالا على إعادة الحق المتنازع فيه إلى نصابه، مستمدا قوته الإلزامية من الشريعة الإسلامية ومؤسسا على وسائل إثبات شرعية. ثانيا، مصادر الحكم القضائي، لأنه لا بد للحكم القضائي من مصادر. إن مصادر الحكم القضائي هي نفس مصادر التشريع الإسلامي، والتي تنقسم إلى قسمين. واحد، المصادر المتفق عليها وهي أربعة: الكتاب، ثم السنة، ثم الإجماع، ثم القياس. اثنان، المصادر المختلف فيها وهي الاستحسان، والاستصحاب والمصالح المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وعمل أهل المدينة. ثالثا دعائم الحكم القضائي، لأن الحكم القضائي أعزائي الطلاب كالبناء، والبناء في العادة يحتاج إلى دعائم. لذلك فإن دعائم الحكم القضائي هي: الدعامة الأولى التقيد بوسائل الإثبات الشرعية كالإقرار والشهادة واليمين والقرينة القاطعة. الدعامة الثانية نزاهة حكم القاضي، إذ لا يجوز له أن يقضي لنفسه أو لأحد أقربائه، كما يحرم على القاضي أخذ الرشوة أو قبول الهدية. الدعامة الثالثة حسم النزاع القائم، ويكون ذلك على وجه السرعة بإصدار الحكم وتنفيذه إثباتا لحق المدعي وانتزاعا له من يد الضال. الدعامة الرابعة والأخيرة استقرار الأحكام الصادرة من القضاء، أي حمايتها من النقض، وذلك لصيانة الحقوق وانتظام التقاضي، ولا بد من تسبيب القاضي للأحكام أعزائي الطلاب، ويجب أن يكون هذا التسبيب صحيحا ولا تعارض بين مبدأ الاستئناف وبين مبدأ استقرار الأحكام، حتى لا يظن ظان أن هنالك تعارض بينهما فلا تعارض. رابعا صيغة الحكم، اشترط بعض الفقهاء أن ينص القاضي في حكمه على كلمة قضيت أو حكمت بكلا حتى يكون الحكم واجب التنفيذ، وذهب آخرون إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما يشترطون أن يكون الحكم بصيغة واضحة الدلالة في حسم النزاع، وأن تكون هذه الصيغة خالية من الإبهام أو الغموض، بمعنى أنها لا تحتمل أي احتمالات. خامسا طبيعة الحكم، ما هي طبيعة الحكم القضائي؟ واحد اتفق الفقهاء على أن حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرم حلالا في قضايا الأموال، لأنه إنما يحكم بظاهر الأمر، وأما باطنه فلا يعلمه إلا الله. نعم القاضي إنما يحكم بما ظهر له، وأما ما بطن فهذا علمه عند الله. اثنان ذهب جمهور العلماء إلى أن العقود الأخرى حكمها حكم الأموال، وأن حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. ثلاثة ذهب أبو حنيفة إلى أن حكم القاضي في إبرام العقود وفسخها كالنكاح والطلاق والبيع والشراء ينفذ ظاهرا وباطنا، ويجعل الحلال حراما والحرام حلالا. والراجح أعزائي الطلاب عزيزاتي الطالبات هو مذهب الجمهور، لأن حكم الحاكم في الحقيقة كاشف للحق وليس منشئا له، والأصل في هذا كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من نار. ومعنى هذا أعزائي أن الحكم القضائي لا يجعل الشيء الحرام حلالا، وهذا واضح من لفظ الحديث. سادسا تنفيذ الحكم، إذا أصدر القاضي الحكم فإنه ينفذه بنفسه إن أمكنه ذلك، أو يكتب إلى قاض آخر لتنفيذه، فإذا كان المحكوم به عقارا أو حيوانا ألزم المحكوم عليه بتسليمه، فإن امتنع أخذه القاضي قهرا وجبرا وسلمه للمحكوم له. أما إذا كان المحكوم به دينا في ذمة المحكوم عليه أمره القاضي بأدائه، فإن أبى وكان موسرا أمر القاضي بحبسه وبقي في الحبس حتى يسلم ما عليه، وإن كان قصاصا استوفاه ولي الدم بإذن الوالي. وأما الحدود فلا يقيمها إلا الإمام أو من فوض إليه الإمام ذلك، وهذا لخصوصية الحدود. سابعا نقض الحكم، يجب نقض الحكم في الحالات التالية: الحالة الأولى إذا خالف النص أو الإجماع أو القياس الجلي أو خالف قاعدة شرعية متفقا عليها. الحالة الثانية إذا لم يستكمل الحكم الأسباب والشروط المعتبرة لصحته أو جرى على غير الأصول القضائية المشروعة. الحالة الثالثة، إذا صدر في دعوى لا يجوز للقاضي الحكم فيها أصلا. الحالة الرابعة، إذا صدر من قضاة لم تتوفر فيهم أهلية القضاء كالجاهل مثلا. الحالة الخامسة، إذا بين المحكوم عليه دفعا صحيحا ظهر بعد الحكم الأول، لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل كما قال سيدنا عمر. سؤال، من له حق النقض؟ والجواب، للقاضي الذي أصدر الحكم وكذلك لغيره من القضاة الحق في نقض أحكام غيرهم إذا رفعت إليهم. النقض في قانون السلطة القضائية نصت المادة 48 على أن أحكام المحاكم الابتدائية قابلة للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. ونص قانون الإجراءات الجزائية رقم 13 لسنة 94 ميلادية على ما يلي: مادة 411، كل حكم أو قرار يكون قابلا للطعن فيه ما لم ينص القانون على عدم جواز الطعن فيه. مادة 412، يكون الطعن في الأحكام والقرارات عن طريق الاستئناف وعن طريق النقض والتماس إعادة النظر. ثامنا، علنية الجلسات، مجلس القضاء ينبغي أن يكون في مكان عام يحضر فيه جميع الناس ولا يمنع أحد من الدخول إليه. وقد نص قانون السلطة القضائية في المادة الخامسة الفقرة ألف على أن جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية. تاسعا، تقنين أحكام الشريعة، ما معنى التقنين؟ وللجواب على ذلك نقول: التقنين هو أن تصاغ الأحكام في صورة مواد قانونية مرتبة ومرقمة على غرار القوانين الحديثة، وذلك لتكون مرجعا سهلا يتقيد به القضاة ويرجع إليه المحامون ويتعامل على أساسه المواطنون، ويكون ذلك باختيار القول الراجح من بين الأقوال أو اختيار القول الذي يحقق مقاصد الشريعة ويدفع المفاسد ويرفع الحرج والمشقة عن الناس. حركة التقنين، لما أحست الدولة العثمانية بخطر القوانين الوضعية في عرضها الجذاب وتنسيقها المحكم، شكلت لجنة من فقهائها البارزين وعهدت إليهم تنظيم أحكام العلاقات المدنية في الفقه الإسلامي على المذهب الحنفي، وفصلت الأحكام في مواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين الحديثة تماما. وقد بلغ عدد هذه المواد 1851 مادة، وقد اتسعت بعد ذلك حركة التقنين في أكثر البلدان الإسلامية ومنها مصر واليمن. ومن أمثلة التقنين في العصر الحديث: 1. إنشاء المجمع الفقهي في مكة المكرمة. 2. إنشاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر. ويميل أكثر علماء المعاصرين إلى تجويز التقنين بل يرونه مندوبا، وهذا هو موقف علماء العصر من حركة التقنين. وبهذا أعزائي الطلاب نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، وقد استعرضنا فيه طرق اختيار القاضي وأجرته وعزله وحصانته، كما استعرضنا مبحث الاختصاص بالقضاء وأنواعه، وأنهينا الحلقة بالحديث عن الحكم من حيث تعريفه ومصادره وصياغته وشروطه، وعرضنا مراحل ما بعد الحكم وهي التنفيذ والنقض، ثم وضحنا معنى التقنين وآراء علماء العصر فيه. وسوف يتجدد لقاؤنا بكم في الحلقة السادسة إن شاء الله، التي سنناقش فيها الولايات الأخرى وصلتها بالقضاء. وسؤال الحلقة التالي هو: ما علاقة التحكيم والحسبة وولاية المظالم بالقضاء؟ وهذه هي الولايات الأخرى. أستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القضاء والإثبات الشرعي. إعداد وتقديم أستاذ وسيم عوض محمد الجنادي. الإشراف العام دكتور يوسف سلمان. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإخراج رياض المحيي.